قال ويجب الجهر بالقراءة على الرجال في الصبح والأوليتين من المغرب والعشاء. تقدم الكلام في أن من أحكام القراءة عليه سبحان الله هو وجوب الجهر على الرجال بخصوص الصلاة الليلية ووجوب الإفطار عليهم في الصلاة النهارية. والمصنف قسم الكلام في الاستدلال على هذا المدعى إلى قسمين. في المرحلة الأولى يحاول الاستدلال على أصل وجوب الجهر والإفطار في الجملة على السلام. في الجملة قبل الدخول في بيان ما هو المتعين فيه الجهر وما هو المتعين فيه الإفطار. والمرحلة الثانية في بيان أي الصلوات يتعين فيها الجهر وأيها يتعين فيها الإفطار، وهذا كله بلحاظ الرجال. أما النساء فسيأتي الاستدلال على أنه لا يجب عليهن شيء من ذلك، بل هن مخيرات بين الجهر والإفطار في جميع الصلوات أو في الصلوات الليلية، أما في النهارية فأيضا الإفطار كما في الرجال. أما الحكم الأول أو أصل الوجوب كما بيّن المصنف فقد استدل بثلاثة أدلة. تقدم بيان الدليل الأول وهو السيرة المتصلة بزمن المعصوم، وبيّن المصنف أن هذا الدليل لا يتم بعد الالتفات، لأن السيرة عمل والعمل أعم من الوجوب والاستحباب. والدليل الثاني هو رواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، وقرأنا هذه الرواية في الدرس السابق، والتي كان مضمونها يبين الإمام حكمة الجهر والإفطار على اعتبار أن المصلي حينئذ لا يجب الجهر. نعيد قراءة الرواية حتى نلاحظ وجه الاستدلال ثم المناقشات الثلاثة التي ذكرها المصنف. قال وأقرا برواية الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام الواردة في بيان علل بعض الأحكام. هذه الرواية طويلة أو روايات متعددة. ينقل الشيخ الصدوق عن الفضل بن شاذان مجموعة من الأحكام التي يعللها الإمام الرضا عليه السلام بمجموعة من التعاليم بحسب تعبير المتعارف، أما بحسب الإصلاح الفقهي فلعله لا يسمى تعليل وإنما يسمى حكمة. إن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة، فوجب أن يجهر فيها ليعلم المار أن هناك جماعة، فإن أراد أن يصلي صلى إلى أن يقول والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة، فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماح، وإنما يعني بعد واضح كأنما يعتمد على الرؤية على النظر. استدل بهذه الرواية كما هو واضح على أن هذا ورد مورد التعليل بهذا الحكم بعد الفراغ من كون الحكم هو الجهر والإفطار. فإذا هناك جهر وإفطار في الجملة بقطع نظر ما هي الصلاة التي يجب الجهر فيها أو الصلاة التي يجب الإفطار فيها، إنما بين أن الصلوات على قسمين، ما كانت في الظلام فنحتاج إلى ما يثبت أن هذا محل إقامة الصلاة فيلتحق بها المصلي، وما كانت في فترة الإضاءة فلا يحتاج إلى الصوت وإنما يعتمد على غير الصوت. والمستدل يقول هذه واضحة أو ظاهرة على ظاهرة أن الجهر والإخفاء مفروغ عنه. كلام في بيان تعليله، فإذا نظر الإمام إلى تعليل شيء حكم ما أو شيء ما، إنما ذلك بعد الفراغ من وجود ذلك الحكم. المصنف واضح إن شاء الله. المصنف يناقش في هذه الرواية بمناقشتين دلاليتين ومناقشة سندية. أما المناقشة الدلالية الأولى أن الرواية أخص من المدعى، لو سلمنا بدلالتها على ما ذكر فهي أخص من المدعى، لأن المدعى وجوب الجهر ووجوب الإخفاء في الجملة في مطلق الصلوات، سواء كانت صلاة جماعة أو فرادة، والرواية موردها الجماعة عليكم السلام، والرواية موردها صلاة الجماعة، فهي أخص من المدعى، ولا يمكن إلغاء الخصوصية للتعدي إلى صلاة الفرادة، لأن مورد التعليل هو أن المصلي الذي يريد أن يصلي يلتحق يعتمد على السماع في فترة الظلمة وعلى الرؤية في غير الظلمة. إذا كان فرادة وليست هناك جماعة، هذه ليست موجودة، وهذا الملاك ليس موجود في صلاة الفرادة، فإذا لا يمكن التعدي بنكتة إلغاء الخصوصية من مورد الرواية إلى مطلق الصلوات التي تقع في الظلمة. فإذا مورد الرواية في خصوص صلاة الجماعة والمدعى في مطلق الصلوات فهي أخص من المدعى، ولا يمكن التثمين لاحتمال الخصوصية. والمناقشة الثانية أيضا حصلها أن الرواية أخص من المدعى، ولكن بحاضر جهة أخرى، أنها لو سلمنا على دلالتها على وجوب الجهر في الصلوات المظلمة، إلا أنها لا تدل على وجوب الإخفاء في الصلوات في فترة الإضاءة أو فترة النهار، لأن العبارة التي قالها في هذا المجال والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار إلى آخره، لا يجهر فيهما أعم من كون عدم الجهر بنحو المنع أو بنحو التخيير. الصلاتان اللتان لا يجهر، فلو كان الحكم واقعا هو التخيير يصدق أو يصح أن نعبر عنه بهذا التعبير وهو لا يجهر فيهما، بعبارة أخرى لا يجهر فيهما أعم من حالتين، من حالة حرمة أو منع الجهر وحالة التخيير، لا يجهر فيهما يعني لا يجب الجهر فيهما، لا يجب أعم من حالتين. فليس في الرواية بهذه العبارة دلالة على وجوب الإخفاء، فهي أخص من المدعى من جهة عدد الصلاة، من جهة الحكمين يعني وجوب الجهر ووجوب الإخفاء. فلو سلمنا دلالة الرواية على وجوب الجهر في المظلمة في الصلوات المظلمة يعني في وقت الظلمة، فهي لا تدل على الشق الآخر من المدعى وهو وجوب الإخفاء في الصلوات في فترة الإضاءة. وما شاء الله. قال لكنها تختص بالجماعة، واضح يعني خاص من المدعى، في حين مدعانا مطلق الصلوات جماعة وفرادة، ولا تدل على لزوم الإخفاء في صلوات النهار. لو سلمنا دلالة على وجوب الجهر في الصلوات الليلية هي لا تدل على وجوب الإخفاء في الصلاة النهارية. المناقشة الثالثة مناقشة سندية، على أن سند الصدوق إلى الفضل ابن شاذان يعني محل للتأمل كما يظهر من مراجعة المشيخة. هذه الرواية إذا لاحظ سندها في الوسائل فإنها منقولة بسند الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق بإسناده عن الفضل بن شاذان عن الإمام الرضا عليه السلام، فإذا لابد من مراجعة طريق الصدوق إلى الفضل ابن شاذان. إذا لاحظنا المشيخة مشيخة الصدوق بمن لاحظ الفقيه، نجد عبارة الصدوق بالشكل التالي: وما كان فيه عن الفضل بن شاذان من العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام، على اعتبار أن هناك مجموعة أمور أو رواية طويلة أو عدة روايات هي مضمونها التعليل بنفس مناط هذه الرواية، من العلل التي ذكرها عن الرضا عليه السلام، فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه. نعم، عن عبد الواحد بن عبدوس رويته، فقد رويته عن عبد الواحد بن عبدوس النيسابوري العطار رضي الله عنه، عن علي بن محمد ابن قتيبة عنه، يعني عن الفضل ابن شاذان عن الرضا عليه السلام. هذا السند علي بن محمد بن قتيبة لم تثبت وثاقته، وإن كان هناك كلام تالي ذلك المصنف يقول تأمل فيه كلام، بالنتيجة الأغلب من المتأخرين قالوا بأنه لم تثبت وثاقة علي بن محمد بن قتيبة. وأما عبد الواحد بن عبدوس فأيضا لم يرد بحقه توثيق إلا مدح الصدوق في نفس هذا التعبير، حينما ذكره قال رضي الله عن هذا الترضي. البعض يقبل بأنه كاشف عن قبول مترحم على رواية، أو كاشف عن قبوله رواية المترحم عليه أو المترضى عليه. هناك كلام في أن الترحم والترضي من الصدوق على مشايخه هل يعتبر توثيق أو لا، غاية ما قبل بنحو التحسين أنه يؤدي إلى كل رواية حسنة. أما من لم يقبل ذلك فلا يعتبر توثيق ولا يعتبر تمشية للرواية أو لذلك الراوي. على كل حال كيفما كان الحكم بالحاضر عبد الواحد بن عبدوس، إلا أن علي بن محمد بن قتيبة لم يرد أو لم يوثق، لم تثبت وثاقته، فيكون الطريق فيه تأمل من هذه الجهة. قال على أن سند الصدوق إلى الفضل محل للتأمل كما يظهر من مراجعة المشيخة. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث والذي يرتضيه المصنف بتعبيره والمناسب الاستدلال بصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. هذه الرواية ظاهرة في المدعى وهو وجوب الجهر في الجملة في بعض الصلوات ووجوب الإخفات كذلك. قال رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه وأخفى، يعني أخفته فيما لا ينبغي الإخفاء فيه. هذا مورد السؤال. فقال يعني الإمام المقام الجواب والله أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. هذا محل استدلال، فقد نقض صلاته وعليه الإعادة. فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته. هذا الذيل ينفع في مورد استدلال آخر، وهو أن هذه المخالفة إذا كانت بحالة العمد توجب الفساد وفي غير العمد لا توجبه، فهي يعني ليست محل الاستدلال في المقام، وإنما بقول السائل رجل جهر فيما لا ينبغي وأخفى فيما لا ينبغي. هذا السؤال واضح أنه بعد الفراغ عن وجود حكم بالجهر والإخفاء. نعم، نحن وهذا التعبير فيه عمي، لا ينبغي قد يكون هذا الذي خالف خالف حكم الوجوبية، وقد يكون خالف حكما ندبيا أو استحبابيا، خالف حكم مشابه، فيسأل عن حالة ما يترتب على المخالفة. الآن بعد الفراغ عن وجود هذا الحكم، السائل افترض وجود مخالفة، يسأل عن ما يترتب على المخالفة. فمن من جواب الإمام نفهم أن هذه المخالفة إن كانت توجب الفساد فما خولف واجب، وإن لم توجب الفساد فما خولف ليس بواجب. واضح إن شاء الله. وبما أن الإمام عليه السلام قال أي ذلك فعل متعمدا، يعني أي مخالفة من هذا القبيل، أي حكم جاء به على خلاف ما هو ثابت، فقد نقض أبطل أفسد صلاته، فقد نقض صلاته. قد يكون هذا التعبير أيضا ليس أو فيه ما فيه من التعبير الآخر، هو عليه الإعادة. هذا بعد واضح جدا أن الصلاة السابقة بمقتضى التعمد المخالفة فاسدة باطلة، وذلك أوجب وعليه الإعادة، يعني وجب عليه الإعادة، ولا معنى لوجوب الإعادة إلا إذا كانت الصلاة باطلة، ولا مورد للبطلان إلا في فرض مخالفة هذا الحكم المدعى، وهو وجوب الجهر فيما ينبغي أن يخفى أو يخفي، ووجوب الإخفاء فيما ينبغي أن يجهر. فإذا الرواية ظاهرة ولا كلام في الاستدلال بها على المدعى، واضح إن شاء الله. لكن قد يأتي الكلام من جهة السند وسند الصدوق والشيخ إلى زرارة صحيح، هذه الرواية قد يكون الاعتماد على سندها بطريق الشيخ الطوسي، وطريق الشيخ الطوسي كما سنلاحظ وقع فيه أحمد بن محمد، وأكثر من مرة تقدم أن هذا يعني في طبقة معينة كما سيتضح، مردد بين أحمد بن محمد بن يحيى العطاء وأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد بل إذا كان قرينة أو تصريح على أنه أحمد محمد بن عيسى فهذا من الثقات، لكن هذان الراويان كل منهما فيه كلام على أن وثاقتهما تعتمد على مشيخة الإجازة، من قال بأن مشيخة الإجازة كافية في وثاقة أو في توثيق شيخ الإجازة فهما من الثقات، وإلا ففي وثاقتهما كلام. فبالتالي قد يستشكل في سند هذه الرواية فلا يعتمد عليها ولا تكون معتبرة من جهة السند، إلا أن المصنف يجيب عن ذلك بأن يكفي صحة طريق واحد لهذه الرواية للاعتماد والاعتبار، وبما أن طريق الصدوق إلى زرارة صحيح فإذا الرواية معتبرة. طريق الشيخ الصدوق إلى زرارة تقدم ذكره أكثر من مرة، وأنه صحيح لا كلام فيه كما عبر أغلب إذا مو كل المتأخرين، حيث عبر قال الشيخ الصدوق في الجزء الرابع من مشيخة الفقيه التي عادة تذكر في الجزء الرابع من كتاب من لا يحضر الفقيه، هو ما كان فيه عن زرارة بن أعين، فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري، وكلاهما ثقات أجلاء، يعني أبوه أبو الصدوق وعبد الله بن جعفر الحميري، عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن الظريف وعلي بن إسماعيل، وهؤلاء الثلاثة أيضا إذا وقع الكلام في بعضهما في بعضهم فمثل الحسن بن الظريف لا كلام في وثاقته بناء على عدم الاشتراك أو التحريف عن الحسن بن طريف، قد يكون الكلام في الحسن بن طريف أنه لا وجود له كما وقد أو عولج هذا بكون المراد به هو ابن طريف، وهذا تصحيح أو ما شاكل. ومحمد بن عبيد، محمد بن عيسى بن عبيد، يعني إذا وقع فيه كلام فأيضا من جهة عدم أو من جهة استثناء ابن الوليد له في تحقيقه كتاب النوادر، إلا أن الأغلب قبل وثاقت هذا الرجل واستغرب أو استنكر على ابن الوليد أنه استثناه. على كل لم يتوقف أحد في هؤلاء الثلاثة، ومن توقف فكفاية ثلاثة رواة في طبقة واحدة توجب الإطمئنان بعدم اجتماعهم على الكذب. علي بن إسماعيل، بل فقد رويته عن أبي رضي الله عنه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضرير وعلي بن إسماعيل كلهم عن حمار بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة. فإذا الطريق تام وإن شاء الله. لكن إذا راجعنا الوسائل، راجعنا الوسائل، ما أحد راجع الوسائل؟ ها؟ فقيه؟ ما أعرف. أي سنة؟
حريز
يرجع عني مباشرة. ها، شو اللي جاء الوسائل؟
أنا ما لقيت، بس الخطر أنه حريز ما يروي مباشرة عن الصادق.
حريز؟
أي.
زين وزرار.
عفوا زرار؟ حمار عن حريز أزرار؟ ما أسمع زرار.
شو قصدك؟ السند لو؟
أي بسند، بسند حمار.
سند لا يعني طريقة.
أي حمار عن منو؟
طريق. طريق الصدوق إلى.
اي
حماد عن حرير عن زرار.
اه عن زرار ما اسمع زرار. وين
وقفت؟ اذا راجعنا الوسائل ها وضع شفا شنو الطريق؟ بالوسائل شنو الموجود؟ انه الشيخ الصدوق باسناده عن حريز. فلأجل تصحيح أو مراجعة أو تحقيق سند الرواية لابد أن نلاحظ سند الصدوق إلى حريز وليس إلى زرار. تعبير الوارث الوسائل محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز، مو تجد مشاهدة؟ هاي الرواية، هذا الرواية منقولة إذا هي صحيحة الزرار. وش نقول؟ رد على السند، نروح نشوف وين نقولها بالوسائل. اترك الوسائل، نروح للفقيه. بالفقيه شنو موجود؟ هو نفس الصديق شو يعبر، ماذا يقول؟ بالإسناد عن حريز عن زرار. فإذا حتى نلاحظ سند الرواية نلاحظ الطريق إلى زرارة أو الطريق إلى حريز. ها؟ والمصنف يعبر إلى زرار، بعضهم عبر بأن أو ذكر بأن هذا بعض أساتذتنا الله يحفظهم عبر بأن هذا خطأ في التعبير. ما مراد المصنف إلى طريق الصدوق إلى زرار، وإنما مراد طريق الصدوق إلى حريز. واضح؟ إلا أنه بعد مراجعة الفقيه، الشيخ الفقيه، نجد الشيخ الصدوق يعبر بعد ذكره طريقة إلى زرارة قال: وكذلك ما كان فيه عن حريز بن عبد الله فقد رويته بهذا الإسناد. يعني بعد صار تساوي، نفس الطريق الذي يروي به عن زرارة يروي به عن حريص، بعد ما في مشكلة نعبر عن حريص، نعبر عن زرارة. إذا كان طريقه واحدا فلا مشكلة، فإذا ما بخطأ بالتحديد واضح إن شاء الله. هذا طريق الصدوق، هذا اللي الآن ذكرناه وبينا بأنه بالتالي ما في مشكلة في التعبير ولا خطأ، هذا طريق الصدوق إلى زرارة. أما بعد التعبير شنو اللي قاله؟ وسند الصدوق والشيخ، يا شيخ شيخ الطوسي، طريق الشيخ الطوسي إلى زرارة ما هو؟ بعد ما صرنا نبحث عن طريقة إلى زرارة إلى أو إلى حريز، ها؟ نفس الشيء بلحاظ الصدوق، أما بلحاظ الشيخ أيضا نفس الطريق أو يختلف، ولمن راجع طريقة إلى حريز. نعم إذا كان نفس الطريق فيأتينا في الكلام الذي تقدم فيه الشيخ الصدوق. ذكر البعض كالشيخ الطوسي السيد الخوي رحمه الله عليه أن الشيخ الطوسي لم يذكر طريقه إلى حريز في المشيخة، في المشيخة لم يذكر الطريق إلى حريز، حتى لو كان عند روايات بإسناده إلى حريز، لكنه في مشيخة التهذيب لم يذكر الطريق إلى حريز. وإن كان سابعا من باب الفائدة الأردبيلي وهو السيد الطوسي السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول وقد سهى بعض كالأردبيلي وقال بأن طريق الشيخ إلى حريز صحيحا في المشيخة والفهرس، لكن بعد عبر عنه شنو سهو طريقه طريق الشيخ في الفهرس هو الذي يقصد بأنه صحيح، أما في الفهر في المشيخة مشيخة التهذيب فهو لم يذكر طريق إلى حريز. طب طريقة في الفهرس ما هو؟ طريق الطوسي إلى حريز في الفهرس عبر الشيخ الطوسي هكذا: أخبرنا بجميع كتبه، كتب حريز طريق شوية طويل باعتبار بعد فترة بين الطوسي وحريز، عدة من أصحابنا، فلا نرجع لها لأنه الكلام يعني لا يصير تكرار، عدة من أصحابنا ما في مشكلة لأنه ثلاثة فأكثر وشيخ ومن مشايخ الطوسي فما في مشكلة، عن محمد بن علي بن الحسين صدوق ثقة، عن أبيه ثقة جليل. لا غير طيب. غير مو نفسه. واضح. عارف شو يقولون؟ لا. هذا مرة خل أوضح سؤالي. أخليك من هذا حتى صار واضح. عن أبيه عن سعد بن عبد الله بعد هذا الأشعر القمي من الأجلاء، وعبد الله بن جعفر، سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، هؤلاء الثلاثة أجلاء، وعلي بن موسى بن جعفر، هذا إذا يعني ما راجعنا لكنه هذا يكفي الثلاثة الأول أنهم من الأجلاء، كلهم عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد. أحمد محمد هذا اللي نبي كلامه دي كلام وترديد، الحسين بن سعيد أيضا من الثقات، وعلي بن حديد يكفي الحسين بن سعيد بعد، وعبد الرحمن بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز الطريق لا مشكلة فيه إلا في أحمد بن محمد. المصنف لا يدخل في بحث المشيخة وأنه تام أو ليس بتام، يعني بالتالي نصل إلى وثاقة أحمد بن محمد مع عدم التعيين وإن كان مرددان، لا، بما أن طريق الصدوق إلى حليز اللي هو نفسه إلى زرارة صحيح، فحينئذ لا ثمرة من الدخول في تحقيق طريق الشيخ إلى هذه الرواية، ما ثمرة بعد. وهذا مبنى كما أكثر مرة بينا بأنه البحث الرجالي ليس إلا طريق إلى البحث الفقهي لأجل تصحيح أو اعتبار الرواية، فإذا كانت رواية معتبرة ومعتمدة في طريق ما أو بلحاظ طريق ما، حينئذ لا داعي لبحث طريق آخر. فلذلك المصنف ما دخل في هذا البحث. نعم في مقام آخر يتوقف تصحيح الرواية على مبنى وثاقة المشايخ الإجازة يشير إلى هذا المبنى، لكن في المقام فقط قال ويكفي صحة أحدهما. قدم بينه طريق الصدوق إلى زرارة اللي هو نفسه إلى حليز صحيح، فلم يشير إلى الآخر أحدهما. لماذا قال أحدهما؟ لأنه طريق الصدوق لا كلام فيه تام، طريق الشيخ مردد، طريق الشيخ إلى حريز مردد إما وإما، فإن كان غير معتبر فأحدهما هو الصدوق، وإن كان معتبر طريق الشيخ أيضا معتبر بناء وبناء على يعني بالتالي نصل إلى وثاقة أحمد بن محمد، فحينئذ وثاقة أو اعتبار كل من الطريقين لا مانع من التعبير بعد شنو صحة أحدهما، لا يعني أن الآخر ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. وسند الصدوق والشيخ إلى زرارة صحيح ويكفي صحة أحدهما، والدلالة واضحة كما بينا، هذه الرواية واضحة الدلالة على وجوب الجهر في الجملة ووجوب الإخفاء في الجملة. ثم قال إلا أنها قد تعارض بصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام. هذه الرواية لو كانت من دون معارض فهي واضحة الدلالة كما عبر ولا مشكلة، لكن توجد رواية أخرى منقولة ومروية عن الإمام الكاظم عليه السلام في كتاب علي بن جعفر صريحة في عدم وجوب الجهر وصريحة في عدم وجوب الإخفاء، هكذا قد يدعى، ولكن مع مراجعة الرواية أو متابعة ألفاظ الرواية نجد أنها أخص لا تدل على وجوب أو صريحة في عدم وجوب الجهر دون التعرض إلى حالة الإخفاء. قال نقرأ الرواية، سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هل عليه ألا يجهر؟ قال الإمام يعني عليه السلام إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر، نص واضح، إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل الجهر، ترى صارت الرواية شنو؟ مخير، لك أن تجهر ولك أن لا تجهر. وين هذا مورد السؤال؟ في الصلاة التي شرع فيها الجهر، هي صلاة جهرية مو؟ وش مستدل هكذا يقول؟ عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، هاي الفريضة أو الصلوات الواجبة التي قلتم لنا أيها المعصومون أيها الأئمة قلتم لنا بالجهر، هذه الصلاة التي قلتم لنا بالجهر هل لنا أن لا نجهر؟ هل له أن لا يجهر؟ هل عليه أن لا يجهر؟ إيش التعبير؟ هل عليه أن لا يجهر؟ الإمام شو جاوب؟ لا بالخيار بالخيار إنشاء جهر وإنشاء لم يفعل. ليش يفعل شنو؟
ليش يفعل جهرية ويسيفها
يعني المستدل يقول حكم الجهري مفروغ عنه، لكن هذا المفروغ عنه بنحو الوجوب أو بنحو الاستحباب، بنحو التعيين أو بنحو التخيير. فرضا سألان هذا المسألة الفقهية، سئلت عن حكم النساء في الصلاة الجهرية، شنو حكمهم؟ مخيرة في صلاة الفجر، مخيرة بين الجهر والإخفاء. اترك مطمئن اترك، لأن ما في الشارع واحد يسألك أنه شنو حكم النساء، تجاوبه في الصلوات الجهرية هي مخيرة بين الجهر والإخفاء. يعني شنو في الصلاة الجهرية؟ الجهر مشرع لهم يجوز لهم، لكن يبقى أكو تفريع آخر. هذا الحكم الذي بوين وهو أنه الجهر مشرع، مشرع بنحو الوجوب يجب عليها الجهر، أو مشرع بنحو التخيير لها أن تجهر ولها أن لا تجهر. فكون الحكم في هذه الصلاة هو الجهر هذا مو كافي لأن يكون هو متعين، فالجهر يعني واجب ومتعين فلا يحتاج إلى السؤال عنه. لا، أصل الحكم شرع فيه، أصل حكم الجهر مشرع جائز، لكن لا نعلم جهر نحو الوجوب أو جهر نحو التخيير. فيسأل الإمام شو يجاوبه؟ ها مخير واضح إن شاء الله. فإذا المستدل يقول هذه الرواية صريحة في التخيير ولا وجوبة بالنسبة للجاهل. صاحب المدارك رحمة الله عليه في مقام الجمع بين الروايتين بحسب الصناعة، إذا كان عندنا رواية ظاهرة في الوجوب وأخرى نص في عدم الوجوب، فالنص قرين على صرف ورفع اليد عن الظهور فنحمله على الاستحباب، وهكذا فعل صاحب المدارك حيث قال بأن الحكم هو استحباب الجهر لا وجوب بقرينة هذه الرواية. قال ولأجلها رفع صاحب المدارك اليد عن ظهور الأولى صحيح الزرارة في الوجوب وحملها على الاستحباب، أو حملها على الاستحباب. واضح؟ نعم.
لما هذا الكلام يقص صاحب المدارك دون بقية العلماء قال في الاستحباب؟
لا، أولا يعني حكم بالاستحباب مو معروف في مشهور، لا ما استحباب الجهر على الرجال، استحباب الجهر على الرجال في الصلوات الليلية واجب، ما أو لم يقل به أحد إلا لعله المدارك. أي كان قول مو معروف، وواضح عند المتقدمين استدلالات مو واضح، مجرد شنو يذكرون الحكم. صاحب المدارك هو اللي يعني صار التعبير كتب المتأخرين تشتمل على الوجه وعلى الاستدلال، فما نناقش المفيد اللي هو ما بين وجه، فقط قائل بالاستحباب. شنو وجه القول بالاستحباب؟ من اللي نجي إلى فقيه آخر في المدارك هو مصرح يقول نرفع اليد عن الظهور بقرينة النص، قرينة صراحة رواية علي بن جعفر، فمن اللي يصير أولى بالمناقشة؟ الذي بين الاستدلال، أما اللي يذكر فتوى ما نعرف شنو دليل. واضح؟ بل المصنف واضح طريقة الجمع، يعني كثير عمل بها. المصنف يقول هذه الرواية نعم بحسب الصناعة ما فعله صاحب المدارك وجيه، لكن لوجود الاضطراب في متن رواية علي بن جعفر يقتضي هذا الاضطراب يقتضي رفع اليد عن الاستدلال بها بهذا النحو لا بد من تأويله أو طرح. أولا وين الإطراف، ثم نأتي إلى الطرح أو التأويل. هذا الإطراف في قوله هل عليه أن لا يجهر، شوية دقق معه المستدل. شنو قلنا قبل شوية؟ شنو استدلاله؟ قال السائل يسأل عن حكم الصلاة الجهرية بعد الفراغ من تشريع الجهر، يسأل عن نوع أو صنف ذلك الحكم، هل هو الوجوب أو الاستحباب؟ مو شي قلنا؟ فإذا كان سنناقشه، فإذا كان السائل يسأل عن تفصيل الحكم فلا بد أن يسأل عن الوجوب لا عن عدم الوجوب. مفروض أن يسأل عن ماذا؟ عن الوجوب بعد الفراغ من تشريع الحكم، يسأل عن وجوبه لا أن يسأل عن عدم وجوبه. العبارة شنو تقول؟ هل عليه أن لا يجهر؟ عليه تفيد الوجوب، يعني هل يجب عليه أن لا يجهر؟ يجب عليه عدم الجهر، تفيد؟ يجب عليه أن لا يجهر، أن لا يجهر يعني عدم الجهر. عليه تفيد الوجوب، فإذا شو راح يصير مضمون العبارة؟ إحنا والتعبير هذا، إحنا هذا هل عليه أن لا يجهر؟ يعني شو راح يصير السؤال؟ هل يجب الإخفاء؟ هل يجب عدم الجهر؟ يعني هل يجب الإخفاء؟ إذا صار تهافت تناقض بين ما ادعي أنه مفروغ عنه مشرع وبينما يسأل عنه، ما ادعي أنه مفروغ عنه تشريع الجهر، المسؤول عنه شنو؟ وجوب الإخفاء. يعني الذي يسأل عن وجوب الإخفاء لا يمكن أن يكون بعد الفراغ من تشريع الجهر، إذ لو كان الجهر مشرعان، إذا كان الجهر مشرع في صلاة الفجر مثلا لا يمكن جمعه مع وجوب الإخفاء. وجوب الإخفاء يعني عدم تشريع الجهر في هذه الصلاة. واضح التهافت التناقض؟ أعيد، صلاة الفجر إذا واحد ما أدري بعدنا يشوف عامة الناس، واحد سأله قال لك شنو يعني سأنا أصلي أقرأ شنو؟ أقرأ صوت مو صوت جهر فار؟ أنت شو تقول له؟ بالصلاة الليلية أكو جهر، في الصلاة الليلية أكو شنو؟ جهر، والنهارية أكو إخفاء. وراح كم خطوة وفكر قال شنو؟ أكو جهر، أكو جهر، بس شنو يعني؟ وجوب جهر لو مخير الجهر. فمن يرجع يسأل، يسأل عن شنو؟ عن تفصيل الحكم المشرع. أما إذا رجع وسأل قال هل يجب الإخفاء في صلاة الفجر؟ هذا كل شيء جاوب، يقول ما تعرف تسأل. إذا سألت هل يجب الإخفاء، هل يجب شنو عبر؟ خاف الإخفاء مو واضح، إخفات مو هذا المتعارف. هل يجب الإخفات؟ وجوب الإخفات يعني عدم تشريع الجهر، لأنه إذا وجب الإخفاء والإخفات يعني لا جهر في جميع أفراد الصلاة. إذا لا جهر في جميع أفراد، وين تشريع صار؟ وين تشريع الجهر؟ فإذا المناسب أن يسأل هل يجب الجهر أو هل لي أن لا أجهر؟ واضح؟ فإذا أكو اضطراب بالتعبير، هذا الاضطراب أوجب تبني الفقهاء إسقاط الرواية وعدم اعتبار. طب إذا أسقطناه وعدم اعتبار، عدم الاعتبار، نجي إلى تأويل. وبالتالي شنو هذا صار؟ شنو معنى الرواية؟ تأويل الرواية. المصنف يقول بعض الفقهاء، عفوا هذا المصنف ما صرح، يقول نرجع للعبارة التي استفيد منها أن الكلام في مفروغية الجهل. من استفادنا؟ من قوله سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، ما يجهر فيه بالقراءة. لاحظ السؤال، هذا التعبير يفيد عن حكم القراءة في الصلاة الجهرية لا عن الجهر في الصلاة. سؤال عن القراءة في الصلاة الجهرية، يعني مفروغ، مفروغ من وجود صلاة جهرية، صلاة إخفاتية. الصلاة الجهرية يسأل عن الجهر فيها. فإذا راح يصير تأويلنا، تأويلي ذكره أن الصلاة الجهرية يسأل عن ما لا يجب الجهر فيه، هل فيه الإخفات أو لا. يعني مثل صلاة المغرب، صلاة الفجر اللي هي جهرية، يسأل عن التشهد، جهر أو إخفاء. يسأل عن الذكر في الركوع والسجود، الجهر أو إخفاء. صار عنده توهم، هاي الصلاة الجهرية وجب الجهر في القراءة، في قراءة القرآن الفاتحة وسورة، بس صار عنده توهم، هذا الجهر وجوب الجهر فقط في هذا. لو أكو بعد شنو حكم في بقية الأذكار؟ شنو حكم بقية الأذكار؟ هو مفروغ عن صلاة جهرية، صحيح هي صلاة جهرية. أنا أسأل عن الصلاة الجهرية في غير مورد وجوب الجهر، شنو حكمه؟ فهل لي راح أصل العبارة بعد صحيح؟ ماكو تناقض، ماكو تناقض. إيش راح أصل ترجمته؟ في الصلاة الواجب الجهر فيها، هل علي أن أخفت في التشهد والركوع والسجود؟ يعني بعبارة أخرى ترجمة أسهل، هل يجب الإخفاء في تشهد الصلاة الواجب الجهري في فاتحتها؟ صارت عبارة أطول بس أسهل. ها، هل يجب الإخفاء في تشهد صلاة المغرب الواجب الجهر في فاتحتها؟ صارت عبارة مثل واضح.
بالرواية في القراءة لازم
يعني
عمل القراءة،
لا لا لا، ما يجب فيه القراءة،
نعم،
ما عفوا ما يجهر فيه بالقراءة،
في القراءة.
يعني هو يسأل عن ماذا؟ سألته عن يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة، يعني الفريضة ما التي، الفريضة التي يجهر، التي يجهر بقراءتها، هل يجب علي الإخفاء؟ الفريضة التي يجب الجهر، يجب الجهر بقراءة بفاتحتها أو بالقراءة، هل يجب علي الإخفاء؟ بعد يقول يسأل عن وجوب الإخفاء وين؟ في غير القراءة. واضح؟
واضح.
شو سؤالك بعد؟
هو كان إنه القراءة هل يمكن أن تكون أعامة لأن الأذكار هم تسمى؟
لا لا، القراءة بعد واضح معروف على القراءة، يعني
سورة ولا
فاتحة وسورة، بلي بلي. فإذا هذا جواب المصنف عن هذه الرواية. قال وما أفيد وجيه، هذا الجمع وجيه، لو لم تكن الثانية يعني رواية علي بن جعفر مضطربة، لو لم تكن الثانية مضطربة المتن، أما بعد اضطرابها فكون نروح نشوف طريقة أخرى غير هذا الجمع الذي ذكره صاحب المدار، حيث فرض أن الفريضة يجهر فيها، مو بعد الفراغ من أن الفريضة جهرية، ولا معنى لأن يسأل بعد ذلك هل عليه أن لا يجهر. هو بعد ما افترض أن هذه الفريضة شنو جهرية، بعد ذلك لا معنى لأن يسأل عن عدم الجهر. أما بعد اضطرابها فلا بد من طرحها أو حملها، طرحها بعد أنه إذا ما لقيناها تأويل مو مشكلة، بعد نطرح غايتر تصير مخالفة لي فيها اضطراب ومخالفة للرواية تامة دلالته، فنسقط عن الاعتبار نطرحها أو لا، أو حملها فلا بد من طرحها أو حملها على غير القراءة كالتشهد والأذكار، ويكون السؤال عن شنو؟ عن وجوب عدم الجهر، وجوب ألا يجهر، عن وجوب عن ألا يجهر فيها في الأذكار. واضح إن شاء الله. وأما بالنسبة إلى تعين هذا الكلام بلحاظ أصل وجوب الجهر وأصل وجوب الإخبار، فتبين إلى هنا ماذا؟ أن أصل وجوب الجهر ثابت ولو برواية زرارة صحيح زرارة، وأصل وجوب الإخفاء أيضا ثابت. بقي شيء لم يشر إليه المصنف وهو سند صحيح علي بن جعفر، بعد يعني واضح بعد ذا يعني لم يشر إليه لأنه رواية تامة لا مشكلة في سندها، هذا حب تراجعه وحب بعد ما طريق تام لا مشكلة فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Yeah.